السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا. والنهاردة بنتكلم عن موضوع هو مكمل للحلقات الماضية، يمكن اتكلمنا مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت تحديدا عن تركستان الشرقية، وطبعا عرفنا حضراتكم وأنا عرفت طبعا كمشاهد بداية قبل ما أكون طبعا مع الدكتور العزيز دكتور راغب سرجاني موضوع تركستان وتركستان الشرقية والمسلمين فيها والأقليات فيها، وكان يمكن آخر حاجة اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت عن دخول الإسلام تركستان الشرقية. ودلوقتي طبعا بنبدأ الحلقة دي مع دكتور راغب عن بعد دخول الإسلام، هل حصل بعض الاحتكاكات بين المسلمين وقبائل أخرى أو بين المسلمين وبعض؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا ان الإسلام دخل بداية عن طريق الدعاء، فترة الدعاء دي ما كانش فيها نوع من الاحتكاك، وكان فيه نوع من التقبل للإسلام بشكل جميل قوي من أهل البلد، وبدأ الإسلام ينتشر ولكن ببطء في أرض تركستان الشرقية اللي هي زي ما قلنا غرب الصين، يعني أقصى آسيا.
يعني هل تقبلوا الإسلام بسهولة ولا كان في صعوبة؟
تقبلوه في البداية بسهولة بدون مقاومة كبيرة، لكن عندما بدأ عدد المسلمين يكتر عادة بيحصل نوع من المقاومة من أصحاب السلطان والحكم وما إلى ذلك، فحصل نوع من التصدي لهذه الدعوة الإسلامية، مع أن المسلمين رايحين برسالة حب ورايحين بنوع من اللطف في التعامل و
بس حصل هيبقى في نفوذ من
فحصل بالضبط فحصل نوع من الحرب، فانطلق بقى الجيش الاسلامي الفاتح اللي هو قلنا الحلقه اللي فاتت قتيبه ابن مسلم الباهلي في اخر عهد الوليد بن عبد الملك، وفتحت ارض تركستان الشرقيه وبدا الناس بدات تكون تحت حكم اسلامي وان لم يكن المسلمون اغلبيه في ارض تركستان في ذلك الوقت. الاحتكاكات بقى في بين المسلمين وبين اهل تركستان الحقيقه اللي هم الأصليين بقى اللي هم الوثنيين لسه في ذلك الوقت كانت قليلة جدا، وده لافت جدا للنظر إن التعامل بين المسلمين وبين أصحاب الديانات الأصلية اللي موجودة في أرض تركستان الشرقية وفي أرض الصين نفسها. تعرف إن البعثات ديت ما وقفتش عند تركستان، كملت في الصين،
يعني انتشرت في ربوع المنطقة نفسها.
الصين نفسها، دولة الصين الإمبراطورية القديمة العميقة جدا في التاريخ، 2000-3000-5000 سنة في التاريخ، لم تقف أمام الكلمات الإسلامية العميقة المؤثرة السهلة السلسة العقيدة الواضحة، فبدأ الإسلام ينتشر في داخل الصين نفسها، الصين وفي تركستان الشرقية عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية. الدولة العباسية بعثت 12 بعثة علمية دينية عقائدية للصين.
طب الدين في الوقت ده كان إيه؟ الدين الموجود
اللي موجود الموجود كان معظم أرض الصين. احنا عندنا في الصين ثلاث ديانات رئيسية، في ديانة اللي هي البوذية دي أشهر ديانة وأكبر ديانة، والديانة اللي عكسها كونفوشيوسية. بوذية طبعا نسبة إلى بوذا أحد الفلاسفة الصينيين القدماء،
أيوة.
اللي كان بيعيش حياة
وعملوا إله بعد كده الكونفوشيوسية هي
البوذية نسبة إلى بوذا،
تمام.
الكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوس، كونفوشيوس أحد الفلاسفة الصينيين اللي خد جنب عكسي عن بوذا. بوذا كان بياخد الجانب الروحي والاعتزالي وإن هو يقعد في كهف ويعتزل حياة الناس مش دعوة بالحد وبيعبد،
يعني زي منهج الصوفية مثلا
زي كده، بس طبعا يعني شركي، يعني هو منهج وثني، يعني بيعبدوا في الآخر بوذا.
كونفوشيوس تشبيه طبعا
كونفوشيوس كان مادي جدا، قواعد كلها مادية، قوانين مادية، حكم مادية، خد هذه لإدارة الناس والتعاون مع الناس، فكانوا دول الديانتين الرئيسيتين، وكان في ديانة ثالثة اسمها لاوتسو موجودة في أرض الصين. فالديانات الثلاثة ديت وثنية وضعية،
ده كان الأساس في
الصين، كانت موجودة في الصين. فبدأت الناس تدخل في الإسلام، أعداد نسبيا قليلة وليست طبعا أنت عارف أرض الصين طول عمرها جموع من البشر، يعني أعداد كبيرة، مش من فراغ أن الصين دلوقتي 1,300,000,000 بني آدم، أعداد ضخمة، لكن الغالب العام كان من البوذيين والكونفوشيوسيين. ومع ذلك يا أخي لعدة سنوات ولعدة قرون لم يحدث احتكاك بين الشعب المسلم والشعب البوذي الوثني أو الكونفوشيوسي الوثني اللي عايش في الصين.
غريبة،
يعني فعلا
مع أنك المتوقع غير كده،
نموذج من نماذج التعايش اللي محتاجة تدرس فعلا تعايش مع انه دولت مش اهل كتاب. يعني مثلا احنا بيننا وبين النصارى في روابط كتيره.
صحيح.
ولتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى
ذلك انا منهم.
لكن وعندهم في الكتاب ان في نبي جاي وعندهم ايمان بقضيه النبوه اساسا وكمان بقضيه البعث اساسا. اما دول وثنيين لا يعرفوا دنيا الاخره ولا يعرفوا حساب ولا يعرفوا يوم قيامه. ومع ذلك الاحترام المتبادل بين المسلمين وبين هؤلاء كان سمة مميزة لهذه الفترة وهي لافتة للنظر ومحتاجين ندرس التجربة دي كيف يتعايش المسلمون. صحيح. مع أقوام غير
وده واقع احنا عايشين. يعني شوية نسمع فتنة فين الحقه في المنيا حصل ايه الحقه في اسكندرية حصل ايه وكلها مشادات كلامية
بسيطة
يعني مش عشان واحدة نشرت غسيل يبقى حصل مشكلة.
بعقول الاستيعاب
ما هو ده الدرس
عقول المسلمين
يعني جماعة خلي بالكم احنا مش بنتكلم وخلاص قصص وحكايات بنقولها والسلام سهل ان اي حد يقولها.
والله درس جميل.
احنا يهمنا ناخد الشاهد والعبرة بالزبط. واحنا طبعا مشاهدينا مشاهدين قناة الناس اعتقد انه مشاهد مثقف وفاهم وواعي ويضع النقاط على الحروف.
صحيح.
يعني حالة التأقلم والذوبان من المسلمين وهذه الكونفوشيسية والبوذية والأقليات المجوسية والوثنية دابوا في بعض وتعايش مع بعض يعني لكم دينكم ولي دين.
والله انا عايز اديك قصة هنخرج بيها برا تركستان بس مش هنخرج بيها برا المعنى
ونرجع تاني.
هي احنا في نفس المعنى
فضل.
وبنتجول في التاريخ بنتفسح مع مشاهد.
صحيح.
والمشاهدة في التاريخ اديك موقف غريب جدا. سيدنا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما طبعا قيس من كرام الصحابة وابوه من عظماء الصحابة سعد بن عبادة سيد الخزرج.
نعم.
ومعاه سيدنا سعد بن أبي وقاص الاثنين رضي الله عنهما كانوا قاعدين في فارس في العراق.
سعد بن عبادة
قيس بن سعد بن عبادة
وسعد بن أبي وقاص
بالضبط.
أيوة.
قيس بن سعد بن عبادة وسعد بن أبي وقاص الاثنين كانوا قاعدين في العراق ومرت عليهم جنازة فوقف احتراما للجنازة فقال لهم رجل إنها جنازة رجل من أهل الأرض. يعني أهل الأرض يعني من أصحاب الحتة هنا يعني مجوسي. مجوسي. هو ليس نصرانيا ولا يهوديا. هو مجوسي يعبد النار من دون الله عز وجل.
ولكن
فقال أوليست نفسا.
يسلام.
هذه نفس تحترم.
وهذا ما فعل رسول الله.
أيوة. هم فهذا الموقف
في جنازة اليهودي
بالضبط. هذا موقف فالراجل استغرب فقال له الاثنين مع بعض مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
فقام لها. فقال رجل يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال أوليست نفسا. في رواية مسلم صحيح مسلم يقول فوقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارت. يعني مش وقوف دبلوماسي.
وهنا في
مش مجرد أنا واقف بس واقف
يعني
كده قدام
أنا
اليهود.
أنا باخد شاهد كمشاهد. وهو قد إيه الصحابة كانت بتحترم جدا. أفعاله صلى الله عليه وسلم يعني احترامهم الأفعال صلى الله عليه وسلم احنا بنقولها كلام دكتور خلينا واقعيين ومشاهدينا يشهدوا على كده احنا بنقول أقوال بس لكن أين نحن من الأفعال دي مشكلة.
الله. هو الصحابي الأكثر من كده أنه بيجتهد كمان في النص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لجنازة يهودي كان ممكن نتيجة أنه بيحاربوا دلوقتي الفرس يقول لك والله ده يهودي أهل كتاب إنما دول فرس لكن لا طبق المنهج على كل البشر.
يا سلام.
اي بشر انا احترمه
وهو ده الاسلام الحقيقي.
يعني وقف للجنازه احتراما لل
بعيدا بقى عن كل المزايدات وعن كل العصبيات
هو ده الدين بتاعنا
والعرقيات.
هو ده الدين بتاعنا ده اللي اتطبق في ارض فارس وده اللي اتطبق في ارض تركستان وتعايش المسلمون مع البوذيين ومع اهل كونفوشيوس
مش اهل كتاب.
مش اهل كتاب
خلي بالكم يا جماعه مش اهل كتاب وتعايشوا مع بعض
لا دولت اذوا دولت ولا دولت اذوا دولت. والله لعلنا كمان في الحلقات القادمه نتعرض لبعض المواقف المبهره لتعايش المسلمين مع غيرهم. وانا بتكلم هنا على فكره مش بس بشكر في فعل المسلمين انا بشكر في فعل البوذيين ومن البوذيين من نشكر فعلهم ومن
عشان الكلام ما فيهمش غلط.
خد بالك
ده يعني قيل الدكتور راغب على قناة الناس ان هو بشكر
لا انا بفهم
الكلام
أنا
كويس
انا بشكر المعنى.
أيوة.
انك انت تقبل ان تتعايش مع عقيدة اخرى لا اكراه في الدين
قبول الاخر
ما 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 ما
ولغة الحوار مع الاخر.
الرسول السلام يا اخي الرسول السلام في ونرد دايما انا احب ارد مشاهد للسيرة النبوية.
نعم.
والافعال الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليش.
في موقعة بدر لما اسر 70 واحد قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لو هبت هؤلاء يعني موطع بن عدي ده مشرك، لو كان عايش كنت اديته دولت ببلاش هؤلاء هكذا دون فدية ودون طلب ودون أي شيء. ليه؟ إن موطع بن عدي كان راجل محترم، أيوة. مع أنه كان بيسجد الأصنام من دون الله، لكن يقر فيه أنه نخوة العربي للدفاع عن الحقوق، أقر فيه أنه هو كراهيته للظلم، أقر فيه عونه للمحتاج، أقر فيه أنه هو حمى رسول الله السلام بسيوفه وسيف أبنائه المشركة لما دخل مكة المكرمة وحاربه أهله.
ويمكن صفة العدل والظلم ديت هي واقع أليم بنا، يعني في حديث حضرة فكرتني به أن الله لا ينصر دولة العدل ولو كانت
ده كلام ابن تيمية. ابن تيمية بيقول ان الله لا ينصر الدولة الكافرة
ولو
الدولة العادلة ولو كانت
كافرة.
ويخذل الدولة الظالمة
ولو كانت
مسلمة.
شوف الفهم، كلام عاوز دراسات
بالضبط. فهم المسلمين بفضل الله يعني وجدوا نوع من الحياة الجميلة في ارض تركستان،
وتعايشوا مع بعض
بالضبط فترة طويلة جدا.
تنهم اقلية ولا زاد عددهم واستطاعوا بالفعل ان هم يبقى لهم كيان؟
انا هقول لك على حاجه غريبه جدا. هم الحقيقه فضلوا اقليه فتره من الزمن لحد القرن الرابع الهجري. في سنه 323 هجريه، يعني تقريبا في القرن العاشر الميلادي، حصل حاجه غريبه جدا. اسلم رجل اسمه استوق بغرخان، واتمنى ان المشاهد والمشاهده يسمعوا هذا الاسم ويحفظوه. ليه؟ عشان يحكوا لاولادهم قبل ما ابنك ينام ولا بنتك تنام، بدل ما تحكي له حكايه الشطر حسن احكي له حكايه استوق بغرخان. بقول لك 3 مرات 4 مرات 10 مرات عشان تحفظ هذا الاسم الجليل. استوق بغرخان ده كان زعيم من زعماء الايجور.
مشاهد دلوقتي بيقول يا جماعه احنا الكلام ده صعب علينا يا سيدنا،
تخيل
استوق بغرخان ايه، احنا الاولاد توم وجيري بالعافيه على ما بيبتدوا يعني قصص كده غريبه يا جماعه، يعني مش كده يعني. بعض اهو مشاهد قدامنا وبيقول الكلام ده، خلي بالك يا دكتور.
لان
بعض المشاهدين دايما بيحاولوا ايه، بيحاولوا ينكروا الواقع. خلونا صراحه، هم مش عاوزين نعيش على ارض الواقع، لكن ده امر مفروض علينا.
سبحان الله،
يعني شوف حضرتك قد ايه بتقول هذه الشخصيه،
شخصيه
اللي محدش يعرف عنها
جدا، محدش يعرف عنها حاجه.
استوق
بغرخان ده رجل وثني كان بيعود بوذا، سمع رساله الاسلام
وبعدين
عجبته فاسلم. يوم ما اسلم كان زعيم قبيله، يوم ما اسلم راح لقبيلته
كلها اسلمت،
وقف وقفه سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه وارضاه تماما. انا بكلمك على صحابي في القرن الرابع الهجري. الصحابه ماتوا في القرن الاول. ده فعل الصحابه، هؤلاء هم اخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت أن لو أرى إخواني أو ليس إخوانك يا رسول الله، إخواني قوم يأتون بعد ذلك يؤمنون بي ولم يروني.
قال أنتم أصحابي.
أنتم أصحابي،
اشتقت لأحبابي.
دول بقى دولت اللي جايين بعد كده. استوق بغرخان ده اللي قاعد في تركستان الشرقية يؤمن فيتحرك، لا يكتفي بإيمانه، ما قلش أنا خلاص أنا أمنت الحمد لله عديت، لا، يذهب إلى قومه يتكلم معهم بلغتهم يدعوهم إلى الإسلام. في يوم إسلام استوق بغرخان، يا أخي اسم هذا الرقم هو رقم مذهل، دخل في الإسلام 200,000 عائلة، أكثر من 1,000,000 إنسان في يوم واحد.
سبحان الله،
هذا رقم مهول. هؤلاء جميعا اللي بسميهم العوام، العوام زي دلوقتي العوام بيتأثروا بالدعوة الماركسية، الدعوة الشيوعية، الدعوة الرأسمالية، الدعوة الإسلامية. عشان كده دايما نقول أخطر جهاز في الدولة هو الجهاز الإعلامي. لو الإعلام ده فاسد فسدت الدولة.
صحيح.
لو الإعلام ده سليم وصحيح وصالح صلحت الدولة. الإعلام ساعتها كان في يد هذا الرجل البوق الإعلامي، تكلم بالإسلام بعد ما كان بيتكلم بالبوذية. الجموع اللي مش فاهمة حاجة بتوكر كبرها دخلت معها في الإسلام، زي ما الجموع دخلت في الإسلام أيام سعد بن معاذ، وقامت الدولة الإسلامية على أكتاف سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لما أسلموا. كذلك قامت الدولة الإسلامية التركستانية على أكتاف استوق بغرخان. يتحفظ اسمه ولا ما يتحفظ؟
مفروض.
راجل دخل 1,000,000 بني آدم في يوم الإسلام.
لأنه قدوة دكتور راغب،
قدوة كبيرة.
هل إحنا فينا كمجتمع إسلامي الآن هذه القدوة أمثالها؟
والله
هنكلم وهنجاوب على ده، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. زي ما كنا بنتكلم مشاهدينا الكرام عن بعض الشخصيات اللي ذكرها دكتور راغب، انا باخد منها كمشاهد بقول الشاهد هنا ايه؟ القدوه. هل احنا فينا دلوقتي كمجتمع اسلامي مسلم في شتى بقاع الارض هذه الشخصيه التي تجعل الالوف بل الملايين يسلمون في صعيد واحد وفي ان واحد؟
يعني الحال موجود، بس احنا محتاجين نعرف نكلم الناس، لان انت ممكن تكون بتستخدم مفتاح غلط. يعني ممكن يكون انا داعية اتكلم بلغة لا تناسب القوم. يعني انا اذكر مرة واحد كان في قرية من القرى، داعية يعني داعية بسيط، يعني كان امام مسجد، حب ان هو يوصل معنى للناس، فبقى يتكلم على فتنة خلق القرآن وصراع المعتزلة مع اهل السنة في قرية، فالقاعدين مش فاهمين ولا كلمة من اللي بيقوله. ففي اخر التذكرة ضربوه، وانا حضرت شخصيا خطبه،
مش فاهمين، ما هو
مش فاهمين حاجة، ما هو مش عارف
يعني لكل مقام مقام
بالضبط كده. انا هو ده اللي احنا عايزين نعمله.
وامرت ان اخاطب الناس
على قدر عقولهم.
ده مين اللي قال الكلام ده؟
يعني انا عايز اوصل للناس معنى يفهموه، مش عايز افتن الناس في دينهم. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للناس خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ لما تقول له حديث يستغربه وهو عقله ما يستوعبوش، يقول لك لا الكلام ده كده، طب ما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. خاطب الناس على قدر عقله. انا حضرت خطبه، يعني ما انساش والله، خطبه كانت الحقيقه الراجل كان خريج دار علوم ودارس المقارنات الاديان وعارف كثيرا جدا في التوراه، وقعد يتكلم الخطبه، هو عايز في النهايه يقول ان اليهود لهم اخلاقيات مش كويسه. فقعد الخطبه حوالي ساعه يتكلم بنصوص من التوراة، وقام مش عارف في مين وقال ايه وفي سفر كذا وفي كذا. طبعا الناس اللي قاعده، انا كان في حي بسيط،
صحيح
حاجه بحاجه، ما هي حاجه
لازم تحصل فجوه.
انا شخصيا تهت ألف مره في الخطبه.
أيوة.
فهو قاعد يتكلم. انا لا انسى هذا الموقف. قام له واحد من الجمهور اثناء الخطبه والله اثناء الخطبه، وقال له يا اخي حرام عليك، هو احنا عارفين القران لما تقول لنا على التوراه؟ يعني احنا صحيح. عارفين القران الكريم لما تيجي تكلمنا على التوراه؟ صحيح. ف يعني فعلا
لازم البساطه مع الناس.
في محفل علمي بتتكلم مع يعني القساوسه والرهبان بتحجهم بالتوراه والانجيل ومقارنه الاديان، واللي قاعد مع حي بسيط عايز يعرف دينه.
طيب
فاستوك بغرخان قام كلم الناس بلغتها، قدوه. قام قدوه وقال لهم انا اعتنقت هذا الدين، وهذا الدين عظيم، هذه كلمه تكفيهم. هم بيثقوا في هذا الرجل، بيثقوا في دينه،
فلسفتهم في هذا الرجل، دخلوا اعتنقوا الاسلام،
اعتنقوا الاسلام، دخلوا في الاسلام. ومن هنا اصبحت دوله التركستان في القرن الرابع الهجري دوله اسلاميه. يعني غالب اهل التركستان مليون بني ادم في المنطقه دي كانوا كتير، فاصبحت دوله اسلاميه، وبدا الاسلام ينتشر، وابنه بقى قائد المسلمين، وحفيده كان اسمه هارون بغرخان.
أيوة.
بقى قائد التركستان الإيجور المسلمين. حفيده ده كان قصة، هارون بغرخان ده
القصة لوحده يعني.
والله يعني من برضو من الأسماء، يريد برضو نحفظه ويريد نعرف نحكي لأولادنا هارون بغرخان. هارون بغرخان ده
قائد مسلم،
قائد مسلم قائد التركستان
في تركستان.
تركستان
أيوة.
أوقف خمس الأراضي الزراعية في دولة التركستان على إقامة المدارس الدينية والمساجد وتعليم الناس الإسلام. أوقف خراج خمس الأرض، خمس أملاك الدولة، خليها بس
وقف
لهذا 20%،
دي مخصصة للمدارس الدينية
للمدارس الدينية وللمساجد ولتعليم الناس الإسلام، ويدي منها أجور للي بيعلموا الناس الإسلام و وبعدين عمل حاجة يعني من أروع الأشياء، إنه خلى التعليم في كل هذه البلاد مجاني، وهذا انتشر منها إلى الأماكن المجاورة. جميل. التعليم ده على الدولة، التعليم الديني والتعليم العلمي على الدولة. ليه؟ اللي عرف الكلام ده الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية اللي موجودة في بغداد وموجودة في دمشق وموجودة في أندلس و لما قرأ عن الإسلام لقى أن الحضارة الإسلامية فيها التعليم بالمجان. يعني عبد الرحمن الناصر في الأندلس خلى التعليم بالمجان لأرض الأندلس كلها كلها. انا عايز اقول لك الاندلس على سبيل المثال، انا باخد المواطن او مشاهد معايا ومشاهد دلوقتي من اقصى الشرق لما كان في الصين لاقصى الغرب، رايحين الاندلس في اسبانيا في عهد عبد الرحمن الناصر، هو يوازي عهد استوك بغرخان في نفس القرن الرابع الهجري. ما كانش فيه امي واحد في أرض الأندلس. نسبة الأمية في القرن الرابع الهجري يعني العاشر الميلادي يعني من 1000 سنة 0% رجالا ونساء.
وده زي ما قلت لحضرتك
رجالا ونساء
في احدى الحلقات قلتها لحضرتك, وهي ان قرطبه عاصمه الاسلام كانت تشع حضاره
فعلا نور جوهرة العالم,
في حين انجلترا كانت
جهل
لسه
شديد
في ظلمات الجهل
شديد.
شوف حضرتنا قد ايه سرقت
بهارون بورخان ده يعني نشر الاسلام بشكل رائع وخلى قضيه الدوله نشر الاسلام. عرفوا القرغيز, القرغيز دولت اللي هم فرع من قبائل الاتراك غيرهم الايجور, راحوا بدون اي نوع من الحساسيه عرفوهم الاسلام زي الاوس والخزرج. مين اللي عرف الاوس الاسلام؟ مصعب بن عمير وهو قاعد مع اسعد بن زرار الخزرجي.
ايوه
اسعد بن زرار الخزرجي خد مصعب بن عمير ودخل الحديقه للاوس. لا في نزعه قبليه ولا احنا مالنا ولا كلام من ده, عرفوا الاسلام
بمنتهى البساطه
ودخل الاوس الاسلام على طريق على ايدي الخزرج. نفس القصه هارون بغرخان عرفوا القرغيز دولت الإسلام, أسلمت 10,000 قبيلة في وقت واحد
ما شاء الله.
وأصبحت دولة قيرغيزستان اللي موجودة دلوقتي نواتها على أيدين هارون بغرخان والمسلمين اللي كانوا عايشين من أيام الإيجور من نتاج
وضع اللبنة الأولى يعني
بغرخان. خد بالك فإحنا يعني
شخصيات لا تنسى, شخصيات لا تاريخ.
وقتيبة بن مسلم الباهلي اللي دخل الإسلام للبلاد ديت, كل القصة دي في ميزان حسناته في الآخر.
صحيح والله.
المليون اللي جم بعد 300 سنة من وفاة قتيبة بن مسلم الباهلي في ميزان حسنات قتيبة بن مسلم الباهلي.
صح.
الأولاد المليون بني آدم اللي أسلموا في عهد سطوك بغرخان, أولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم لحد الوقت بيصلوا وبيصوموا وبيتصدقوا وبيقوموا الليل في أرض تركستان لحد الوقت في ميزان حسنات سطوك بغرخان. وميزان حسنات قتيبة بن مسلم, وميزان حسنات الدعاء اللي راحوا أيام سيدنا عمر سيدنا عثمان
بنص الحديث.
وفي ميزان حسنات من
استنى سنة حسنة فله أجرها وأجره إيه,
ميزان حسنات الخلفاء الراشدين اللي خرجوهم, وميزان حسنات الحبيب صلى الله عليه وسلم, اللي وصل الإسلام للناس دي كلها.
يا سلام.
فلازم نفهم هذا المفهوم ونتحرك بالإسلام زي ما الناس اتحركت.
بالظبط. يعني فكرتني حتى بالقياس إن سنة القتل هذه السنة السيئة.
نعم.
يعني كل من يقتل حتى الآن يأخذ من ذنبه
قاتل
قارون.
طيب
القرآن انتشر ازاي في هذه الربوع رغم ان هم كانوا اتراك؟
صحيح اتراك, لغتهم مختلفة,
اللغة مختلفة.
صحيح.
انتشر ازاي وازاي قدروا يقروا القرآن؟
خليني اقول لك على برضو ده على فكرة هيسحبنا موضوع كبير قوي. الراجل ده هارون بغرخان ده اللي هو حفيد سطوك بغرخان, وانا عايز اقول الاسم 20 مرة عشان المشاهد يحفظه, لازم يحفظه. هارون بغرخان ابن حفيد سطوك بغرخان.
تمام.
هارون بغرخان ده عمل من اعظم اعماله قاطبه انه بدا يجيب العلماء اللي يكتبوا اللغه التركيه بالحروف العربيه.
اللغه التركيه
بالحروف العربيه
ازاي؟
يعني هم اللغه بتاعتهم منطوقه غير مكتوبه,
فبداوا يكتبوها,
يكتبوها بالحروف العربيه
فرانكو اراب يعني.
ايوه
زي مثلا ما نجيب الكلمات بالانجليزيه
وتكتبها زي مثلا ما تكتب مثلا فور مثلا فور ام
فيه واو ري
فيه واو ري
مثلا.
وانت
زي بعض القواميس يمكن المشاهدين معانا يعني بعض القواميس بيجيب الكلمه بالانجليزي مثلا والنطق بتاعها بالعربي,
هو عايز يعرف الناس بالحروف العربيه
وان كان ده مش مظبوط يعني, لكن هو يعني
هو وجد صعوبه
طيب
كبيره
يعني.
جدا
طيب.
وجد صعوبه كبيره جدا في ان الناس تتعلم كلها اللغه العربيه مره واحده, فقام جاي كتب اللغة التركية بالحروف العربية, وبالتالي لما يجي يقرأ القرآن الكريم هيقرأ صح.
بالظبط.
هيقرأ بالحروف صح, هيقرأ منطوقه صح. وبدأ من هنا يقرأ أهل تركستان القرآن الكريم ويقرأوا السنة المطهرة, وبدأوا بعد كده يتعرفوا على معاني اللغة العربية وبدأوا يعرفوا اللغة العربية. وده اللي الصين حاولت, يعني الصين دلوقتي بتحاربه. الصين بتمنع إخواننا الإيجور اللي موجودين في تركستان الشرقية. طبعا الصين محتلية زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقات, بتحتل تركستان, بتمنع اللغة الإيجورية عشان مكتوبة باللغة العربية, بتمنعها عشان تقطعهم عن القرآن الكريم.
اللغة الإيجورية,
الإيجورية اللي هي, اللي هي التركية الإيجورية.
جميل.
اللي هي مكتوبة باللغة بالحروف العربية.
أيوة.
ولما نجيب بعض الصور للمساجد هناك هتلاقي مكتوب عليها كلمات باللغة العربية ولكن احنا مش فاهمينها لأنها حروف عربية لكنها منطوقة باللغة التركية, تماما زي اللغة الفارسية دلوقتي, زي اللغة الأردية, لغة باكستان, الأردن,
الهنود والباكستان والبنغال وبنغلاديش.
بالضبط. بيكتبوا اللغة بتاعتهم بالحروف العربية.
يمكن شفت المصحف مثلا في الدول العربية,
التركية القديمة, الدولة العثمانية
الكلام بتاعه مختلف.
بالضبط. الدولة العثمانية كانت لغتها حروف عربية، عشان كده نقدر نعرف المصيبة اللي عملها مصطفى كمال أتاتورك،
وهي
اللي هو غير حروف اللغة التركية الأصلية اللي هي لغة الدولة العثمانية من الحروف العربية الحروف اللاتينية. بدأ ما تقول الكلمة بالفه ووره اكتبها F O R وهكذا، بدأ يحولها.
مش جايز كان مضطر كده على أساس في اختلاطات بالغرب وبدأت يعني
لا ده قطع، ده هو اختلط فعلا بالغرب نتيجة هذا الفعل لكن قطع عن الإسلام، قطع الناس عن القرآن، قطع الناس عن السنة، خلاص المعاني دي كلها راحت من الناس. هو قال لهم في البداية والله اللغة اللاتينية أكثر مرونة، وده متكلم وهم لأن اللغة العربية أثرى لغات الأرض.
جميل طيب دكتور، في تركستان في الوقت ده كانت بجوار منغوليا.
نعم.
وما نقول منغوليا يعني نفتكر التتار،
التتار والمغول.
ما أثروش على تركستان في الوقت ده إيجابا أو سلبا؟
خلينا أقول لك، طبعا المغول أو المنغوليا كانوا منعزلين إلى حد كبير، لكن مجرد ما ظهر فيهم شخصية من أبشع الشخصيات في تاريخ الإنسانية اتغير مسار الدولة المنغولية دي، اللي هو جنكيز خان. جنكيز خان عمل دولة التتار أو الدولة المنغولية في سنة 603 هجرية، يعني أوائل القرن السابع الهجري. لما أقول 600 وحاجة يبقى ده القرن السابع، 800 وحاجة يبقى القرن التاسع، دايما بنزود
بيبقى أقل
فأنا في القرن السابع الهجري اللي هو 603 جنكيز خان عمل دولة التتار، وكانت من أبشع الدول في تاريخ الإنسانية، دولة دموية من الدرجة الأولى. فبدأت الدولة المنغولية ديت التتار، التتار هم المغول أو التتار فرع من المغول حقيقة.
يسموا تتار لأنهم أتوا تترا تترا يعني.
لا لا هم فرع اسمه تتر تتر، حتى الدولة بتاعتهم الموجودة دلوقتي اللي هي جذورهم الإسلامية دلوقتي أسلمت اسمها تترستان، هي محتلة من روسيا شكل ما نعرفهاش، إقليم جوا روسيا اسمه تترستان.
أيوة.
التتر اللي هم عيلة اسمها التتر، تتار تي اي تي اي ار تتار، دولت عيلة من المغول، والمغول ديت العنصر اللي بيعيش في أرض منغوليا اللي هي موجودة في شمال الصين.
هو ده كان أحد الآراء اللي عرضها أن التتار سموا تتار، ده من ضمن الآراء يعني، لأنهم أتوا تترا تترا أي قبائل قبائل.
لا هم اسمهم تتر قبل ما يجوا العالم الإسلامي، لكن هم طبعا لعل هذه الكلمة قيلت في المسلمين لما سمعوا باسمهم.
أيوة.
وإحنا ساعات إحنا بعض الناس وبذات كتابنا الأفاضل القدام السلف بياخد من الكلمة معنى معين.
تمام.
ياخد منه حتى أحيانا، يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في صلح حديبية وقاله مكرز، وبعد كده قاله عروة، وقاله كذا واحد، وفي الآخر قاله سهل سهيل بن عدي، سهيل بن عمرو، قال لأصحابه إيه؟ قال هذا سهيل قد سهل أمركم،
يعني ختمه مسك،
خد من كلمة سهيل،
ختمه
خد من الكلمة نفسها. أيوة. سهيل
التورية
خد منها معنى في تفاؤل.
صحيح.
فقال سهيل، فلعل الناس كانت فسرت التتار بأنهم يأتون تترا، لأنهم فعلا يأتون تترا لكن ليس هذا أصل التسمية.
جميل. طيب يمكن طبعا بكده يمكن هختم بها الحلقة ديت، ونكمل إن شاء الله في حلقات قادمة دكتور لو تسمح لي.
إن شاء الله بإذن
الله. طبعا مشاهدي الكرام، يمكن موضوع التتار موضوع مهم جدا، لأنه مرتبط بمنغوليا، يعني جنكيز خان تأثيره إيه على الأقليات المسلمة أو العدد المسلم الكبير، مش هقول أقليات في ذلك الوقت في تركستان، ده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله الحلقة القادمة. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.